أخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تحدثنا سابقا عن الجهتين من الجهات المرتبطة ببحث الحقيقة والمجاز، الجهة الثالثة المرتبطة ببحث الحقيقة والمجاز بيان أن الاستعمال المجازي هل هو منوط بالوضع أم بالطبع. طرح الأصوليون هذا البحث وبحثوا فيه حول أن الإنسان عندما يريد أن يستعمل استعمالا مجازيا فيريد أن يقول مثلا زيد أسد، فهل استعماله المجازي يتوقف على وجود إذن من الواضع؟ وهذا هو الذي يعبر عنه بأن الاستعمال المجازي منوط بالواضع، أم أن الاستعمال المجازي لا يتوقف على إذن الواضع بل يكفي أن يستحسنه الذوق السليم والطبع السليم، فإذا كان الاستعمال المجازي مستحسنا عند الأذواق السليمة كان ذلك كافيا. لماذا كان ذلك كافيا؟ لصحة الاستعمال وإن لم يأذن الواضع في ذلك. طبعا قبل الشروع في هذا البحث لا بد أن نلتفت إلى أن هذا البحث كما نبه على ذلك السيد الخوي على الله مقامه الشريف أن هذا البحث إنما يأتي بعد البناء على مسلك المشهور في تفسير حقيقة المجاز، وأما بناء على مسلك السكاكي والذي ذهب إليه جماعة من الأعلام وذكروا أنه لا يوجد مجاز في الكلمة وإنما المجاز كله مجاز عقلي ومجاز على أي حال في الإسناد، بناء على هذا المسلك لا يأتي هذا النزاع بأنه لو استخدمنا اللفظ في غير ما وضع له هل يتوقف ذلك على إذن الواضع أم لا يتوقف، لأنه بحسب الفرض سيكون استخداما لللفظ فيما وضع له. فحينئذ ما دام الواضع قد وضع اللفظ لهذا المعنى فنحن قد استخدمناه في نفس ذلك المعنى، إذن النزاع على ضوء هذا الفرض لا يتأتى وإنما يتأتى على مسلك المشهور. على مسلك المشهور يوجد في هذا البحث رأيان، الرأي الأول وهو الذي يبني عليه مشهور الأدباء وبعض الأصوليين من القول بكون الاستعمال المجازي أو صحة الاستعمال المجازي متوقف على إذن الواضع، وبالتالي فمتى ما كان الاستعمال المجازي على طبق إذن الواضع كان استعمالا صحيحا وإن لم يستحسنه الذوق السليم، يكون استعمالا مجازيا صحيحا حتى مع عدم استحسان الذوق. الرأي الآخر في قبال هذا الرأي هو الذي طرحه المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، وتبعه في ذلك جماعة من الأعلام ومنهم الشيخ المظفر قدس الله نفسه في الأصول، ذهبوا إلى أن صحة الاستعمال المجازي منوطة بالطبع لا بالوضع، وإن لم يرخص الواضع في هذا النحو من الاستعمال فإن الطبع السليم إذا كان مستحسن مبطلا لذلك كان ذلك كافيا. وهذا المسلك هو المسلك الصحيح عند الأصوليين من المتأخرين، وقد ذكروا لتصحيحه عدة منبهات. المنبه الأول هو أن بعض الاستعمالات المجازية العرف حاكم بصحتها بل باستحسانها حتى مع إحراز عدم إذن الواضع، حتى مع إحراز عدم التفات الواضع إلى ذلك فضلا عن إذنه وعدم إذنه. فمثلا العرف يستحسن جدا التعبير عن الإنسان الكريم بأنه حاتم، يقال هذا حاتم، واستخدام كلمة حاتم في الكريم استخدام لللفظ في غير ما وضع له، فإن أبا حاتم إنما وضع هذا اللفظ لولده، وضعه لهذا الجزئي الخارجي. بعد ذلك هذا الجزئي الخارجي لازمه الكرم والسخاء، فصار هنالك تقارن بين اسمه وبين ماذا؟ وبين صفة الكرم. بعد ذلك جاء الناس واستخدموا اسم حاتم في غير ما وضع له للتعبير عن تلك الصفة الملازمة، وهذا استخدام مجازي لم يأذن فيه الواضع أصلا، بل الواضع لم يكن ملتفتا إلى ذلك، مع ذلك الطبع السليم حاكم ماذا؟ باستحسانه، وهذا كاف لصحة الاستعمال المجازي. المنبه الثاني الذي ذكروه هو قد يقال بأن قولكم كما لعله يستظهر من كلمات الشيخ حفظه الله تعالى بأن قولكم أن الاستعمال المجازي منوط بإذن الواضع، تتصورون بأن الواضع هو الواضع الشخصي، مع أن الواضع قد يكون واضعا نوعيا ليس واضعا شخصيا. يعني تارة نحن نتصور الواضع هو الأب مثلا يضع اللفظ لولده، وتارة نتصور الواضع من قبل الجماعات، من قبل المجتمعات ككل، المجتمع ككل هو الذي يضع بمقدار حاجته. وحينئذ فنحن عندما نقول بأن الاستعمال المجازي منوط بإذن الواضع، مرادنا ليس خصوص إذن الواضع الشخصي، قد لا يكون ملتفتا إلى ذلك، بل مرادنا إذن الواضع النوعي عن طريق العلاقات النوعية التي يذكرها علماء البيان مثلا، أو التي يذكرها أرباب ذلك الأرباب لسان ذلك المجتمع. فمثلا نحن عندنا علاقات وعندنا ضوابط، هذه الضوابط يتفق عليها ماذا؟ يتفق عليها أرباب اللسان، أنه مثلا يصح استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا كانت بين اللفظين علاقة، إذا كانت بين الأمرين علاقة مشابهة، أو إذا كانت بين الأمرين مثلا علاقة مجاورة، فيقال جرى الميزاب ويراد به ماذا؟ جريان الماء للمجاورة، ويقال مثلا زيد أسد لوجود علاقة مشابهة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع. فهذه علاقات نوعية، عندما نقول صحة الاستعمال المجازي منوطة بإذن الواضع، مرادنا من الواضع هو الواضع النوعي. بمعنى أن يكون الاستعمال المجازي على طبق ماذا؟ على طبق هذه العلاقات. فحينئذ ما ذكر في المنبه الأول لا يعتنى به. أنتم تقولون بأنه والد بأن والد حاتم لم يكن ملتفتا أصلا إلى قضية أن ولده سيكون كريما وبالتالي حتى يرخص في ذلك أو لا يرخص. لو كان المراد هو الواضع الشخصي هذا المنبه يكون صحيح، لكن المراد مو الواضع الشخصي، المراد الواضع النوعي، بمعنى أن يكون الاستعمال المجازي على طبق العلاقات المحددة، وبالتالي حينئذ فالمنبه الأول لا يكون له قيمة. لو قيل هكذا يجاب عن هذا الإشكال بأنه سلمنا معكم أن المناط على ماذا؟ على العلاقات التي لاحظها الواضع النوعي، سلمنا بذلك. مع ذلك نقول بأن الاستعمال المجازي في بعض الموارد مع أنه يكون على طبق علاقة من هذه العلاقات إلا أنه مرفوض عند العرف، مما يعني بأن هذه العلاقات ليست هي المعيار. فمثلا علماء البيان يذكرون من جملة العلاقات المصححة للاستعمال المجازي علاقة الأول، بمعنى استخدام اللفظ في غير ما وضع له باعتبار أنه سيؤول إلى ما استخدم فيه. فمثلا يقال افترضوا أنه مثلا الله يذكر الشيخ عمكم هو عندما يأتي بأبيات الدبستاني وكأني بالأيام من بناتي تستغيث، وقت مصيبة مع ذلك هو الشيخ بعض الأحيان، يبدو النكات لا تفارقه يعني. فيقول مثلا هذا من قبيل علاقة الأول في المصيبة يعني. هذا من قبيل علاقة الأول باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بما سيؤول إليه حال هذه النسوة، لذلك عبر عنهن بالأيام، مع أنهن في ذلك الوقت ما كنا أياما، لكن باعتبار هذه العلاقة علاقة الأول وأن هذه النسوة سيؤول حالها إلى ماذا؟ إلى أن تكون أياما، فحينئذ صح له استخدام اللفظ في غير ما وضع له، لأنه وضع لمن فارقهن أزواجهن، مع ذلك استخدمه في من معهن أزواجهن ولم يفارقوهن بلحاظ علاقة الأول. فإذا علاقة الأول علاقة مصححة للاستعمال المجازي، هذه أنتم تذكرونها وتقولون بأنها من العلاقات التي لاحظها الواضع النوعي. مع ذلك في بعض الأحيان لا يصح استخدام بعض الألفاظ لبعض المعاني بلحاظ هذه العلاقة. فهل يستحسن العرف مثلا كما يذكر ذلك المرحوم السيد الروحاني في المنطقة، يقول هل يستحسن العرف مثلا أن يستخدم الإنسان لفظ العذرة في الأكل ويقول الأكل هذا عذرة باعتبار أن الأكل سيؤول حتما إلى ماذا؟ إلى العذرة. خب هذا استحسان غير عرفي قطعا ولا يقبله أحد من العرف، مما يعني بأن المناط ليست هي ماذا؟ ليست هي هذه العلاقة. فلو كانت هذه العلاقات المذكورة في علم البيان هي المناط لما كان هنالك تأثير لاستحسان الذوق وعدم استحسانه، والحال بأننا نرى بالنتيجة أن المدار على استحسان الذوق، ما استحسنه الذوق قبلنا به، ما لم يستحسنه الذوق لم يصح وإن كان على طبق علاقة من هذه العلاقات. هذا منبه ثاني. المنبه الثالث الذي يذكره بعض الأعاظم هو تشابه المجازات في الكثير من اللغات. يأتيكم في أصول الشيخ المظفر ويشير إلى ذلك، السيد الأستاذ حفظه الله تعالى أيضا يذكر ذلك، يقول تشابه المجازات في اللغات يوحي لنا بأن الاستعمال المجازي منوط ماذا؟ منوط باستحسان الطبع، باستحسان الذوق، وليس منوطا بإذن الواقع. فمثلا تقريبا في كل اللغات يستحسنون استخدام لفظ الشمس لماذا؟ للوجه الجميل. الوجه الجميل يقال له شمس، يقال له مثلا قمر. هذا أمر في كل اللغات تقريبا هو متعارف عليه، ومن البعيد جدا في مثل هذه المجازات المتفق عليها أن تكون تمامها ماذا؟ بإذن الواضع، يعني كل من وضع لغة قد رخص في استخدام هذا اللفظ في هذا المعنى، هذا المعنى المجازي. هذا بعيد، وهذا يقرب لنا أن المسألة مرتبطة بالذوق السليم، بالطبع السليم، وبما أن الطبع السليم مشترك بين أصحاب هذه اللغات وبين أصحاب هذه المجتمعات، لذلك فإنما يستحسنه أصحاب هذا الذوق، أصحاب الطبع السليم في هذا المجتمع في هذه اللغة، يستحسنه أيضا أصحاب ماذا؟ أصحاب الذوق السليم في اللغة الأخرى، وهكذا. فهذا منبه آخر على أن الاستعمال المجازي منوط بالطبع وليس منوطا بالواقع. بعضهم قال بأن هذا النزاع هو أشبه بالنزاع اللفظي. لماذا؟ قال هو المسألة مسألة أن من قال بل بأن الاستعمال المجازي أو صحة الاستعمال المجازي منوطة بالواقع، فهو يريد بأن الاستعمال المجازي ينبغي أن يكون على طبق علاقة من العلاقات المعروفة، ولكن هذه العلاقات المعروفة ليست هي علاقات ماذا؟ ليست هي علاقات مضطردة في جميع الموارد، وإنما هي علاقات توجب استحسان الاستخدام المجازي في غالب مواردها، في أغلب مواردها، لا في كل مواردها. وبالتالي فلا مانع من التخلف في بعض الموارد أن يكون هنالك استعمال، ومع ذلك لا يكون على طبق علاقة من تلك العلاقات ويستحسنه العرف، واستعمال يكون على طبق علاقة من تلك العلاقات مع ذلك لا يستحسنه الطابع. فهذا قابل للتخلف، لأن هذه العلاقات ليست هي علاقات ماذا؟ ليست هي علاقات دائمة، ولكن هي بحسب الأعم الأغلب إذا كان الاستعمال المجازي على طبقها فإنه يكون مستحسنا عند العرف، والذوق السليم يستحسنه ويتذوقه، ولا مشاحة في بل في النزاع في خارج هذه الدائرة. هذا خلاصة البحث في هذه الجهة، والتي يتم من خلالها البحث حول الحقيقة والمجاز. ثم هو الشيخ حفظه الله تعالى بل أسهب في ذكر العلاقات المصححة للاستعمال المجازي، وهذا بحث بلاغي على أي حال تعرف عنه كتب الأصول أخيرا، يعني من صاحب الكفاية قدس الله نفسه فمن جاء بعده. لا يوجد أصولي يبحث حول هذه العلاقات في علم الأصول، نعم في كتب المتقدمين مثل القوانين مثل الفصول هنالك بحث، أو مثلا في بعض حواشي المعالم يبحثون عن ذلك، ولكن في كتب المتأخرين لا يبحثون إلا عن هذه الكبرى، أنه منوط بإذن الواضع أم منوط بالطبع السليم. ولكن هو الشيخ على أي حال ذكر ذلك، والحال بأن بحثه في علم البيان ليس في المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم هل يشترط في المجاز شيء آخر؟ قال بعضهم: لا بد مع ما ذكر من استحسان الطبع السليم، لذلك الاستعمال لا بد مع ما ذكر، يعني ماذا؟ ما ذكر سابقا من وجود قرينة صارفة ومن وجود قرينة معينة، قال بعضهم لا بد مع ما ذكر من استحسان الطبع السليم لذلك الاستعمال، يعني مضافا إلى ما تقدم من لزوم وجود القرينة، لا بد أن يوجد ماذا؟ استحسان طبعي. ولكن المعروف عندهم، ولكن المعروف عندهم أنه يشترط مع ما ذكرناه آنفا من الأمور أمر خامس، وذكر أمور عناصر أربعة للاستعمال المجازي، فهو الأمر الخامس بلي ما ذكرناه آنفا من الأمور أمر خامس غير استحسان الطبع. يعني هذا استحسان الطبع يكون على ذلك ماذا؟ يكون ذلك سادسا أو لا يكون هو المناط عنده يعني. فالأمر الخامس المعتبر عنده هو ماذا؟ وجود العلاقة المصححة بين المجاز وبين الحقيقة. بل ولكن المعروف عندهم أنه يشترط مع ما ذكرناه آنفا من الأمور أمر خامس غير استحسان الطابع، وهو عبارة عن العلاقة. فهذه إن زائدة تكون بعض الأحيان واحد بداية غير أن استحسان الطابع، نتوهم لا تستقيم العبارة أصلا، فمراده غير استحسان الطابع، وهو عبارة هذا الأمر الخامس عن العلاقة الخاصة وربط خاص بين المعنى الحقيقي والمجازي، وتلك العلاقة أو الربط المخصوص يعرف من أهل اللغة، ثم نقلوا تلك العلائق وأنهوها إلى 25 علاقة وهي كما يلي. طبعا هناك يأتيكم في محله نزاع بينه أن هذه العلاقات بأي مقدار، فبعضهم يرجعها إلى علاقتين، بينما بعض الآخر يوصلها إلى 31 علاقة. أي حال، بل بعضهم مثلا يعتبرها 4 علاقات، بعضهم يعتبرها 25 علاقة كما ذكر الشيخ المصنف. الأولى إطلاق السبب على المسبب كاليد على القوة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فهنا استخدمت اليد وأريد بها ماذا؟ وأريد بها القوة. من جهة أي شيء؟ من جهة وجود علاقة السبب والمسبب، فإنه يطلق السبب ويراد به المسبب، واليد سبب للقوة لذلك أطلقت، ومن باب المجاز وقيل يد الله فوق أيديهم. عكس ذلك كالقتل على الضرب الشديد أو الموت مثلا يطلق على الضرب الشديد من باب إطلاق المسبب على السبب، فإن الضرب الشديد سبب لماذا؟ سبب للموت، والموت مسبب عنه أو القتل مسبب عنه، فيقال مثلا بل لقد قتله فلان أو فلان اليوم قد مات، ومرادهم أنه ضرب ضربا شديدا، فمن باب إطلاق بل المسبب على السبب. فإذن هذه علاقة ثانية تصحح الاستعمال المجازي، يعني يكون استعمال المجازي على طبقها حتى يكون صحيحا. علاقة الثالثة إطلاق المشبه به على المشبه كالأسد على الجريء والفرس على الصورة المرسومة على الجدار، وهذا هو في أكثر موارد الاستعارة المتوقفة على التشبيه. 4 إطلاق أنا ما أدري هي تحتاج هذه نقراها ما تحتاج إطلاق الكل على الجزء كالإصبع على الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، واضح أن كل الأصابع لا يمكن أن تكون في ضمن الأذن، إذن المراد هو خصوص الأنملة منها، فهذا من باب إطلاق الكل على الجزء يكون. إطلاق الكل على الجزء، إطلاق الجزء على الكل كالرقبة على الذات في قول الداعي اللهم أعتق رقبتي من النار. طبعا هذه العلاقات هناك عندما تذكر في علم البلاغة قد تذكر نكات لبعضها، يعني أنه الوجه في الاستخدام المجازي على طبق علاقة من هذه العلاقات قد تكون من ورائه نكتة، كما هو الحال مثلا في استخدام البلي في استخدام المصدر كما سيأتي في ما يذكر، استخدام المصدر بالنسبة إلى مكان اسم الفاعل مثلا فيقال زيد عدل عوض أن يقال زيد عادل، يقال هنا إنما هو من أجل ماذا؟ إنما هو من أجل المبالغة في تلبسه بصفة العادل، فهو ماذا؟ ليس متلبس بل هو نفسه العادل، فيذكر ذلك للمبالغة، يذكر ذلك لغير ذلك من النكات. إطلاق الجزء على الكل كالرقبة على الذات في قول الداعي اللهم أعتق رقبتي من النار، فهنا استخدم الرقبة وأراد بها الذات للعضو المخصوص. يقول واشترط في هذا القسم أن يكون انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل، ويكون للكل تركب حقيقي فلا يكفي التركب الانضمامي. بالنسبة إلى الجزء والكل تارة التركب بينهما يكون تركبا انضماميا، تارة يكون تركبا اتحاديا. الفرق بين التركب الانضمامي والاتحادي ماذا؟ التركب الاتحادي يكون فيه الشيئان شيئا واحدا، بينما في التركب الانضمامي لا يكون الشيئان شيئا واحدا، بل يكون هنالك فعلان أو أمران غاية ما هناك، أن العرف مثلا قد يتسامح يتصورهما شيئا واحدا وإلا فإنهما شيئان. مثلا الآن في تركب الإنسان من مجموعة أجزاء، هذا التركب ماذا؟ تركب اتحادي، لأنه في الحقيقة هذه الأجزاء بمثابة شيء واحد، فالإنسان وإن كان مركبا من مجموعة أجزاء لأن هذا التركب تركب اتحادي بحيث أن الذات تكون شيئا واحدا. لكن مثلا هناك في الأصول يذكرون مثلا في مسألة اجتماع الأمر والناهي يذكرون أنه لو كان الإنسان يصلي في مكان غصبي فصلاته في المكان الغصبي موجب لتعنون صلاته ماذا؟ بعنوانين، هم بعنوان الصلاة هم بعنوان الغصب في آن واحد، وعنوان الغصب وعنوان الصلاة لا تجعل من الصلاة مركبا اتحاديا بينهما، في الحقيقة الغصب شيء والصلاة شيء آخر، لكنهما انضم إلى فعل واحد وصار كأنهما بمثابة الفعل الواحد. يقول في مسألة إطلاق الجزء على الكل المهم أن يكون التركب بين الجزء والكل تركب ماذا؟ اتحادي. لماذا؟ حتى لو انتفى الجزء يكون قد انتفى الكل باعتبار أن التركب تركب اتحادي، فحينئذ يصح إطلاق الجزء على الكل في هذه الصورة، إطلاق الجزء على الكل في هذه الصورة، لأن الكل يكون متقوما بالجزء حينئذ، فكأن الجزء في حقيقته بمثابة الكل باعتبار أنه إذا انتفى ينتفي الكل، فحينئذ الجزء في الكل في حقيقته متقوم بهذا الجزء، وبالتالي يصح إطلاقه عليه بلحاظ هذه النكتة، يطلق على الجزء عنوان الكل لتقوم الكل به. ستة، إطلاق اسم الشيء على ما كان عليه، يعبرون عن ذلك بعلاقة الكون، يعني من كان متلبسا بمبدأ من المبادئ ثم ماذا؟ ثم انقضى عنه التلبس بذلك المبدأ، يقال له ماذا؟ يطلق عليه ما كان، يطلق عليه العنوان الذي بإزاء تلبسه بذلك المبدأ بلحاظ علاقة الكون، وهذا يأتيكم في بحث المشتق إن شاء الله تعالى. فلو كان إنسان يتيما ثم هذا الإنسان ماذا؟ بلغ بناء على أن المراد من اليتيم هو غير البالغ فاقد الأبوين غير البالغ، هذا الإنسان غير البالغ فاقد الأبوين إذا بلغا فإنه يزول عنه عنوان اليتم، مع ذلك ماذا؟ القرآن يقول أعط اليتيم ماله، وإعطاء الأيتام أموالهم إنما يكون بعد بلوغهم، مع ذلك عبر عنهم القرآن بأنهم أيتام بلحاظ علاقة الكون أنهم كانوا على هذا الحال. إطلاق اسم الشيء على ما كان عليه كإطلاق اليتيم على من كان كذلك في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. سبعة، إطلاق اسم الشيء على ما يصير ويؤول إليه، علاقة الأول، كالميت على الحي أو القتيل على من لم يقتل بعد في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا للأول، وفي قوله صلى الله عليه وآله على ما هو معروف من قتل قتيلا فله سلبه ولا بد في فله سلبه لا فله سلبه على أي حال بني فله سلبه ولا بد في هذا القسم من القطع أو الظن بالمؤول إليه، يعني علاقة الأول تتوقف على ماذا؟ على العلم بما سيؤول إليه ذلك الشيء، وإلا لو كان الإنسان لا يعلم أو ليس ظن عنده لا أقل بأن هذا الشيء سيؤول إلى هذا الشيء فلا يصح له إطلاق هذا على هذا. إطلاق الشيء على مجاوره كالراوية التي هي اسم للبعير على ظرف الماء والقربان، قال له الحسين عليه السلام أنخ الراوية، وأراد من الراوية القربة باستخدام مجازي، أو مثلا أنه يقال سال الميزاب مثلا، ويريدون أنه سال الماء من باب علاقة المجاورة بين الماء وبين الميزاب. إطلاق الشيء على أحد جزئياته كالإنسان على زيد بخصوصه، فيقال زيد الإنسان، فإطلاق هنا الإنسان على جزئي من جزئياته يكون إطلاقا مجازيا باعتبار علاقة الشيء وجزئياته. إطلاق المصدر على اسم الفاعل كالعدل على العام، إطلاق المصدر على اسم المفعول كالخلق على المخلوق. عكس العاشر، أي إطلاق اسم الفاعل على المصدر كإطلاق القائم على القيام في قولهم قم قائما، يعني قم قياما. عكس الحادي عشر، أي إطلاق اسم المفعول على المصدر كإطلاق المفتون على الفتنة في قوله تعالى بأيكم المفتون، يعني بأيكم الفتنة. إطلاق العام على الخاص كالعلماء على بعضهم، فيقال مثلا الفقهاء هم العلماء، أو يقال مثلا بلي مثلا العدول هم العلماء، مع أن العلماء يشمل العدول وغير العدول، العلماء يشمل الفقهاء وغير الفقهاء، ولكن يطلق هذا اللفظ الذي وضع للعام على خصوص جماعة خاصة، والعلاقة المصححة هي علاقة إطلاق العام على الخاص. وإطلاق المحل على الحال كإطلاق المجلس على الحضار. عكس الخامس عشر أي إطلاق الحال على المحل مثل إطلاق الحضار على المجلس. إطلاق آلة الشيء على الشيء كاللسان على الذكر في قوله تعالى اجعل لي لسان صدق. وإطلاق المبدل على البدل مثل إطلاق الدم على الدية في قولهم فلان صاحب الدم ومرادهم صاحب الدية التي تكون بدلا عن الدم. وإطلاق الملزوم على اللازم كما في قولهم ناطق بذلك أي دال عليه، فإن الدلالة إنما تكون ماذا؟ إنما تكون لازمة للنطق، فحينئذ يقال بأن فلان ناطق بذلك ومرادهم ماذا؟ ومرادهم الملزوم. إطلاق الملزوم على اللازم كما في قولهم ناطق بذلك أي دال عليه، فالملزوم هو النطق واللازم هو ماذا؟ هو الدلالة هي اللازم. عكس ذلك أي إطلاق اللازم على الملزوم كما في قولهم شد الإزار أي اعتزل النساء. شد الإزار كناية عن ماذا؟ كناية عن اعتزال النساء، فهنا أطلق اللازم وأريد الملزوم، فشد الإزار لازم ماذا؟ لازم الاعتزال، فأطلق وأريد ذلك الملزوم. إطلاق اسم الفاعل على المفعول مثل إطلاق الدافق على المدفوق في قوله تعالى خلق من ماء دافق. وعكس ذلك أي إطلاق اسم المفعول على الفاعل مثل المستور على الساتر في قوله تعالى حجابا مستورا أي ساترا. إطلاق النكرة على العام الأصولي كقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت لها. أي كل نفس. المراد من العام الأصولي ماذا؟ مراد من العام الأصولي ما كان دالا على العموم بالوضع، يعني ما وضعه الواضع لأجل الدلالة على العموم من قبيل لفظ كل، من قبيل لفظ جميع، من قبيل لفظ قاطبة مثلا، فإن هذه الألفاظ قد وضعها الواضع، اللهم لعن بني أمية قاطبة، هذه الألفاظ قد وضعها الواضع ماذا؟ للعموم. فعندما يعبر بالعام الأصولي في قبال العام اللغوي، يعني قد يكون هنالك عام لغوي ولكنه ليس بعام أصولي، فافترضوا مثلا أنه في مسألة الآن في مسألة المطلق المطلق والعام، فرق بين المطلق وبين العام ماذا؟ مثلا لو قال الشخص أكرم الإنسان هذا له عموم، ولكن هذا العموم ليس عموما أصوليا، له عموم لغوي، له عموم عرفي، ولكن هذا العموم ليس عموما أصوليا، إلا على مسلك بعض القدماء من الأصوليين الذين يقولون بأن الألف واللام الداخلة على المفرد أيضا تفيد العموم، ولكن هذا لا يسلم به الأصوليون بالنسبة إلى الجمع المحلى بالألف واللام فضلا عن المفرد. يعني الآن عند المتأخرين حتى الجمع المحلى بالألف واللام لا يقبلون أنه يفيد العموم، فخصوص العموم عندهم على يتحال الأصولي ما كان بحسب الوضع موضوعا لإفادة العموم، وتقريبا المفردة التي يسلم الأصوليون كلهم بها هي مفردة كل، وبعضهم يلحق بها جميع وقاطبة وما شاكل ذلك من الألفاظ. فالنكرة بعض الأحيان تطلق ويراد بها ماذا؟ يراد بها العام الأصولي، هذا أيضا من العلاقات المصححة، فيقال علمت نفسان ويراد كل نفسين. إطلاق المعرف باللام على النكرة كقوله تعالى ادخلوا الباب سجدا أي بابا، إطلاق المفرد على الجنس كزيد على الإنسان. ثم إن هذه العلاقات معروفة عندهم، وإن كان في البعض إشكال، واتضح من خلال الكلام كيف أن بعضها محل إشكال. واشتراط المجاز بوجود واحد من هذه العلاقات هو رأي الجمهور، وقد أنكره بعض الأجلاء، قلنا هو صاحب الكفاية ومن جاء بعد صاحب الكفاية، وقال يكفي في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له استحسان الطبع السليم والذوق المستقيم، وسوف تعرف الحق في البحوث العالية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.